بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الدرس الخامس من تفسير سورة الذاريات، وهذا الدرس سنبدأ بقصة إبراهيم عليه السلام مع أضيافه من الملائكة الكرام، وهذه هي أول قصة تأتي معنا ضمن تفسير سور المفصل. والآيات التي معنا هي قول ربنا سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. في هذه القصة العديد من الوقفات والفوائد العظيمة، إذ يقص ربنا سبحانه وتعالى على نبينا عليه الصلاة والسلام ومن ثم على أمته قصص وسير الأنبياء الذين من قبله ليثبت فؤاده وما فيها من العظة والعبرة والفوائد المتعددة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ومن فوائد هذه القصة أن فيها إثبات لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه القصة وغيرها من القصص لا تكون من نبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب إلا من قبيل الوحي، وهذا فيه إثبات لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة لم تأتي منفصلة عن الآيات السابقة، وهذا فيه إشارة قوية إلى التناسق وإلى الاستمرار في المعاني التي دلت عليها الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في بداية هذه السورة. والربط بين هذه الآيات وبين هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى ينقلنا بعد العظة والإنذار وبيان مآل الكافرين في الآيات الماضية، ينقلنا إلى الاعتبار، أي بعد الاستدلال على عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى وإثبات البعث بعد الموت والنذير وكذلك عقوبة هذه الأمم الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى وبأنبيائهم وجحدوا دعوتهم وكفروا بالبعث بعد الموت. هنا ينقلنا الله سبحانه وتعالى من الاستدلال إلى الاعتبار، والاعتبار بأي شيء؟ بقصص الأمم السابقة. وهذا فيه إشارة إلى أنكم أيها الكفار وأيها المشركون، يا من لا تؤمنون بالبعث بعد الموت، ويا من لا تؤمنون بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تؤمنون بما جاء به من القرآن، ولا تؤمنون برسالته، فإن مصيركم مصير هذه الأقوام التي سيقصها الله سبحانه وتعالى علينا تباعا. وهذه فيها فائدة، فيها تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيها مواساة، وفيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيها تخويف وتقريع وإنذار لهؤلاء. فقال الله سبحانه وتعالى وبدأها هذه القصة التي هي مقدمة لمقصد سيأتي معنا في دروس قادمة، هي قصة قوم لوط. ولكن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة الذين كانوا في طريقهم لإحلال العقوبة بقوم لوط في مدينة سدوم في الأغوار بين فلسطين والأردن، أمر الله هؤلاء الملائكة، قال بعض العلماء هم 9 وعاشرهم جبريل عليه السلام، وقال بعضهم هم 12، وقال بعضهم هو جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهذه أظهر الأقوال أن الملائكة الذين نزلوا ضيوفا على إبراهيم عليه السلام هم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهؤلاء هم أعظم وأفضل الملائكة. هؤلاء الملائكة بينما هم في طريقهم لإحلال العقوبة بقوم لوط، أمرهم الله سبحانه وتعالى أن ينزلوا ضيوفا على إبراهيم عليه السلام عندما كان في بيت المقدس في الأرض المباركة بعد هجرته من العراق واستقر في فلسطين. بينما إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة في منزلهم، إذ جاءه 3 شبان بهيئة حسنة وبمظهر لا يرى عليهم آثار السفر ولا أنهم من أهل المدينة أو القرية، كما جاء جبريل عليه السلام يعلم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أركان الإيمان والإسلام والإحسان، لا يرى عليهم أثار السفر ولا يعرفهم منهم أحدا. فقال سبحانه وبدأ هذه القصة بأسلوب التشويق والتعظيم لهذا المشهد والتفخيم، قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. وهذا الاستفهام هو ليس للتقريع بطبيعة الحال وليس للاستبيان، بل هو استفهام للتشويق. وهذا يحصل في حياتنا اليومية، إذا أردت أن تنقل حدثا مهما أو خبرا ومشهدا عظيما تأتي في اليوم التالي لزميلك في العمل أو لجارك تقول له هل سمعت ما الذي حصل بالأمس أو هل شاهدت ما الذي حصل. فإذا لم يسمع أو يشاهد أو يعلم هذا الأمر فإنه سيصغي سمعه وينتظر ويتشوق ويتشوف لهذا الحدث. كذلك هذا هو أسلوب فصيح وأسلوب قرآني جميل، قال هل أتاك أو هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. وهنا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم تأتي بمعنى أي ألم يأتك حديث ضيف إبراهيم، إذن هذا فيه إشارة لتعظيم هذا الحدث وهذا المشهد. وهنا هل أتاك تأتي بمعنى قد، كما في قول ربنا سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هنا بمعنى أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر، أي هنا تأتي بمعنى قد وتأتي بمعنى ألم يأتك. قال كما في موضع آخر هل أتاك حديث الغاشية، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، ثم تتشوف النفوس ما هي هذه التجارة، قال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، قال تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن هذا الأسلوب أسلوب التشويق والتفخيم لهذا الحدث بدأت به هذه القصة، قال هل أتاك حديث أي خبر ومشهد وتلك القصة التي فيها العديد من الفوائد حديث ضيف إبراهيم. هنا قال ضيف مع أن الذين زاروا إبراهيم عليه السلام هم أكثر من واحد، وهنا هذه من الألفاظ المشتركة في اللغة، هنالك كلمات تأتي بمعنى المفرد وتأتي بمعنى الجمع كلفظ خصم، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، جمع قال إذ تسوروا، فهي تأتي بمعنى الواحد وتقول جاءني ضيف إذا كان واحدا وتقول جاءني ضيف إذا كانوا مجموعا. فقال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وإبراهيم عليه السلام باتفاق العلماء هو أفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أبو الأنبياء، وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بأوصاف عديدة وعظيمة، فقال سبحانه إن إبراهيم كان أمة، أمة كان يعلم الناس الدين، وقالوا أمة كان يعلم الناس الخير، ووصفه الله بموضع آخر قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وإبراهيم عليه السلام في هذه الحالة جاءه جبريل وميكائيل وإسرافيل بصورة البشر، وكان الملائكة يتمثلون بصورة البشر لحكم متعددة، قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. لماذا وصفهم الله سبحانه وتعالى هنا بالمكرمين؟ قالوا لأنهم ملائكة، والله سبحانه وتعالى وصف الملائكة في موضع آخر قال كراما كاتبين، وقال عن الملائكة قال بل عباد مكرمون، هذا سبب. والسبب الثاني قالوا لأن إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة قاموا بخدمتهم على أتم وجه، وهذه أعلى مراتب الكرم، أعلى مراتب الكرم أن يقوم الإنسان بخدمة ضيفه مهما كانت منزلته ومهما كان منصبه ومهما كانت وجاهته، هذه أعلى مراتب الكرم. لذلك في هذه القصة إبراهيم عليه السلام سيضرب مثلا عظيما وعجيبا في آداب حسن القرى وقرى الضيف وكرم الضيافة. لذلك إبراهيم عليه السلام هنا أول من أصل آداب حسن الضيافة، فقال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. وهذه كذلك فيها فائدة أن الغيب لا يعلمه إلا الله، لأن إبراهيم عليه السلام لو علم الغيب لعلم أن هؤلاء ملائكة، وكذلك يعقوب عليه السلام لو كان يعلم الغيب لعلم أن يوسف عليه السلام وصل ما وصل إليه في مصر، وكذلك لو كان سليمان عليه السلام يعلم الغيب لعلم أن هنالك ملكة في سبأ تملك الناس ويسجدون للشمس من دون الله وهكذا. وهذه فائدتها إلى أولئك الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويتوسلون بغير الله، ينبغي أن على أقل تقدير يحكمون عقولهم، فإنه كما قال سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فيطلبون من أناس لا يقدرون على نفع أنفسهم ولا يعلمون الغيب. قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. هنا أناس غرباء دخلوا على إبراهيم فأذن لهم، وهذه فائدة. يقول بعض العلماء أنه إذا جاءك سائل وإذا جاءك غريب قبل أن تسأله من أنت وما اسمك ولماذا جئت وماذا تريد أن تدخله وتستضيفه، طبعا هذا إذا أمنت ما يترتب على ذلك من مفاسد، ويعتمد على البيئة والعرف وحسب الحاجة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه، أي في منزله، وأول ما بدأوا إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، أي سلموا عليه، قالوا السلام عليكم، فبدأوا بالتحية، وهذه كذلك من آداب الزيارة وكذلك من آداب الدخول لأي مجلس أن تبدأ بالسلام. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. هنا سلموا وسلم ورد عليهم السلام، وهنا الواجب هو رد التحية بأحسن منها، أليس كذلك؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب هل إبراهيم عليه السلام رد التحية بأحسن منها أو اكتفى بردها كما هي؟ إيش الجواب؟ في جوائز؟ هنا إبراهيم عليه السلام رد التحية، وحاشا إبراهيم خليل الرحمن أن لا يرد بأحسن منها، هنا رد التحية بأحسن منها. تعلمون كيف؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما بالنصب، قال سلام بالرفع، وأهل اللغة يقولون الرفع أعظم وأنفع وأفضل وأشرف وأحسن من النصب، هذا أولا. ثانيا هم سلموا بالجملة الفعلية، قالوا سلاما، هذه جزء من جملة فعلية، فرد إبراهيم عليه السلام بالجملة الإسمية، والجملة الإسمية أقوى لأنها تفيد الاستمرار واللزوم والثبوت. فقالوا هنا، هذا يشير إلى أن إبراهيم رد التحية وزاد عليها. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، وضح؟ لذلك تحية أهل الجنة ما هي تحيتهم؟ تحيتهم يوم يلقونه سلام، سلام. وكذلك في موضع آخر ذكر الله سبحانه وتعالى أن كذلك تحية أهل الجنة بهذه التحية التي هي أعلى مراتب التحية. قال إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. قال بعض العلماء قول إبراهيم قوم منكرون هنا لم يعبر بها ولم يسمعهم هذه العبارة أو هذا اللفظ بشكل أدق. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، هذه قالها بنفسه، وإلا حاش لإبراهيم عليه السلام أصل الكرم وخليل الرحمن أن يفصح لهم بأنهم غرباء أو أنهم منكرون ابتداء، هذا هو الأنسب وهذا هو الأليق بهذا المعنى. قال سلام قوم، يعني بمعنى أنه قال سلام رد عليهم السلام، بعد ذلك رآهم لا تبدو عليهم آثار المعرفة وليسوا من أهل المدينة ولا يعرفهم ومظهرهم مظهرا حسنا، قال في نفسه قوم منكرون هؤلاء ما أعرفهم. بعد ذلك بعد أن أدخلهم وأجلسهم واستقروا في أفضل الأماكن التي ينبغي أن يجلس بها الضيوف فراغة، وهذه الكلمة فراغة تحتاج إلى محاضرة ولكن سأختصر، فراغة أي مال وانسل بسرعة وخفية، هذا معنى فراغة. فراغ أي ذهب إلى أهله ليأتي بالضيافة والطعام دون أن يشعروا ودون أن يخبرهم ودون أن يعلموا ودون أن يسألهم تعشيتم ولا ما تعشيتم، جائعين ولا غير جائعين، ماذا تريدون، قهوة أو شاي، أبداً قال فراغ إلى أهله، وانتبه هنا إلى الفاء، أي بمجرد أن جلسوا واستقروا ورد عليهم السلام لم يتحدث معهم بأي شيء مباشرة. وهذه من أعظم آداب الضياف، إذا جاءك ضيف أو زائر أول شيء تأتي له بالطعام المتوفر لديك وأفضل أنواع الطعام، كما قال هنا ربنا سبحانه وتعالى قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. طبعا هنا تقدير، لأنه راغ ووجد عجلا وذبحه ثم شواه، والدليل على أنه شواه في سورة هود قال سبحانه فجاء بعجل حنيذ، والحنيذ أي المشوي، وهو أطيب أنواع اللحم النقي الصافي الذي لم يختلط بالماء. قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، انتبه إلى الفاء الأولى والفاء الثانية والفاء الثالث، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم. ذكر ثلاثة أصول من أصول الضيافة، وأعلى مراتب الكرم أنك مباشرة تذهب فتأتي بالطعام إلى الضيف، الطعام الموجود، لا تقول أنا أريد أن أتكلف وأتي لهم بأفضل الطعام من المطاعم، هذه اجعلها مرحلة لاحقة. أما ابتداء إذا جاء الضيف أول شيء تقوم به، لأنه لعله جاء من مكان بعيد، ولعله لم يأكل، ولعله متعب، ولعله ولعله، الأصل الكرماء يفعلون هذا الأمر، إذا جاءك ضيف تقدم له أفضل الطعام الموجود، أفضل ما موجود عندك يقدم له. قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم. وهذه أيضا من الآداب التي تختلف من بيئة إلى بيئة ومن عرف إلى عرف، أن لا تقل له انتقل لنأكل في مكان آخر، ولكن بعض العلماء قالوا لو كان هذا الضيف لا فرق عنده بأن يأكل في المكان الذي يجلس فيه إذا كان صديقا أو قريبا فهذا لا بأس به، أو إذا كان انتقال الطعام في مكان خاص للطعام بحسب حال الشخص وبحسب سعة المكان وبحسب عرف الناس فلا بأس بذلك، لا نقول أنه خالف سنة إبراهيم إذا قلت للضيف ننتقل نأكل في مكان آخر، فهذا يتبع العرف ما لم يكن بحسبانك أن الضيف يعتبر ذلك إهانة، إذا لم يكن هذا الأمر إهانة للضيف فلا تفعله، إذا كان إهانة لا تفعله، أما إذا كان الأمر متعارف عليه بين الناس أن الناس يجلسون في مكان ويأكلون في مكان آخر بل يعتبرون هذا غاية في الكرم فلا بأس بذلك. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، وهذه طريقة عرض الطعام بأرقى أسلوب، ما قال يلا تفضلوا، لم يأتي بأي لفظ من ألفاظ الأمر إطلاقا، قال ألا تأكلون، يعني بطريقة يسيرة وأسلوب لا إشكال فيه ولا خدش ولا جرح لأي مشاعر من مشاعرهم أبدا، قال ألا تأكلون، ما رأيكم نأكل وتأكلون، بطريقة جميلة وبأسلوب لطيف، حتى انظروا إلى كيف الكرماء دائما يكرمون الضيوف ويكرمون الزائر بالأسلوب وبحسن التلقي وبالرد السلام بخير من التحية وبالبشاشة وبأفضل ما لديهم من طعام. وذكر الإمام أحمد وغيره من العلماء أن إكرام الضيف واجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هنا إبراهيم عليه السلام عرض عليهم بطريقة جميلة كما سمعنا، قال ألا تأكلون، ثم بعد ذلك ننتظر كيف تعامل هؤلاء الملائكة وكيف تعاملوا مع الطعام وكيف تعاملوا مع إبراهيم عليه السلام، ثم ما الذي سيحصل بين إبراهيم وبين الملائكة من حوار ومن مشهد آخر، هذا نرجئه إلى درس الأسبوع القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.